أرتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض السراب ثم ولت وتلاشى ظلها واستحالت ذكريات للعذاب أولم نمضي على الحق معا كي يعود.
إن أبناء هذه الأمة بحاجة إلى منارات حية تضيء لهم الطريق وتنير لهم السبيل، فها هو إمام لأحد المساجد في العراق وكان أعمى البصر مستنير البصيرة يأتي إلى الأمير العسكري بالقاعدة في بغداد، وذلك بعد استشهاد الشيخ أبي أنس رحمه الله تعالى، يطلب أن يقوم بعملية استشهادية. فقيل له: يا فلان إن الله قد عذرك. فقال: إني أطلب الشهادة لعل الله أن يدخل من فردوس الأعلى. فاستمع بالشيخ أبي أنس
واستحالت ذكريات للعذاب أولم نمضي على الحق معا كي يعود.
رجال البأس من أهل الرماد وموصلهم تصول كما الملوك، وفي الأنبار من أسد الرجال ليوث في رجال من مسوك، جبال من كرام من عراق، جبال من كرام من عراق بنوا للمجد صرحا من سموك، وردوا بسيف مرتو بدم سفيك.
ألسنا نعلم أن هذه الأرض العراق والشام ومصر وغيرها من بلاد الإسلام كانت أرض كفر لم يكن فيها للإسلام قائد، لكنها وخلال غمضة من عمر التاريخ صارت أرض إسلام فعلا ولا زالت، وستظل بإذن الله تبارك وتعالى أرض إسلام. كيف تم هذا؟ حسان بن ثابت رضي الله عنه حدثنا فقال: دعا المصطفى صلى الله عليه وسلم دهرا بمكة لم يجب وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلم واستسلم وأنا بربكم. هل يمكن أن يكون في التاريخ داعية أخلص وأحرص وأقدر على هداية الناس ودعوتهم من نبينا عليه الصلاة والسلام؟ هل يمكن أن يكون هناك إنسان أبلغ وأفصح وأحسن طريقة وأهدى سبيلا في دعوة الناس وفتح أقفال قلوبهم من نبينا عليه الصلاة والسلام؟ هل يمكن أن يكون في التاريخ أناس يفقهون قوارع القرآن ويدركون حقائقه كالعرب الأوائل الأقحاح الذين نزل القرآن بين ظهرانهم، ومع ذلك بعد 13 عاما من الدعوة كم آمن معه عليه الصلاة والسلام؟ كم هم الذين هاجروا إلى المدينة؟ 100 ويزيدون قليلا. فلما دعا والسيف صمت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا، دخل الناس في دين الله أفواجا لأنهم رأوا حقا وقوة، إن الناس في كثير من الأحيان كما هو واقع المجتمعات تعرف الحق ولكنها لا تقوى على تكاليفها وليست مستعدة للتضحية في سبيله، ألسنا نرى أن أهل الإسلام في مجتمعاتنا إذا حصلت انتخابات كان الإسلاميون في الغالب هم الذين يفوزون؟ فالناس تريد الإسلام لكنها لا تستطيع أن تضحي في سبيل هذا الدين. فإذا رأت حقا تحرسه قوة تحفظ لهم دنياهم ولا يخسرون ملاذهم وحوائجهم ثرواتهم في هذه الحياة، دخلوا في دين الله أفواجا، لأن هذا الدين هو الذي يناسب فطرهم، فهو دين الله تبارك وتعالى. لكن عندما يرون حقا ضعيفا والذي يأتيه تصب عليه أنواع العذاب ويحارب ويهجر ويطارد ويلقى في السجون ويعذب، فالجاهلية قد كشرت عن أنيابها وهي تتربص بالدين هذا الدين وأهله، فيقول لك يا أخي أنا أوتي السلامة، وحط راسك بين الروس وقول يا قطاع الأمريكان يا قطاع الروس، هذا هو المثل الذي عندنا. لكن إذا وجدت حقا بقوة تحرسه فإنما ستدخل في دين الله أفواجا.
رجال البأس من أهل الرماد وموصلهم تصول كما الملوك، وفي الأنبار من مسد رجال ليوث في رجال من مسوك. رجال البأس من أهل الرماد وموصلهم تصول كما الملوك، وفي الأنبار من مسد رجال ليوث في رجال من مسوك. جبال من كرام من عراق بنوا للمجد صرحا من سموك، وردوا للعراق منار نصر بسيف مرتو بدم سفيك.
وهذا الإمام ابن القيم يقول عندما تحدث عن حد العلم في الوجه الخمسون في فضل العلم ما رواه الترمذي عن الربيع بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال: وإنما جعل طلب العلم من سبيل الله لأن به قوام الإسلام، كما أن قوامه بالجهاد، فقوام الدين بالعلم والجهاد. ولهذا كان الجهاد نوعين: جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير في زمانه، وجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد خاصة من أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤونته وكثرة أعدائه. قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا جهاد لهم بالقرآن، وهو أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضا، فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم في الظاهر، وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم، ومع هذا فقد قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن، والمقصود أن سبيل الله هو الجهاد وطلب العلم ودعوة الناس به إلى الله تبارك وتعالى.
ومهاجر في الله وادع أهله لم يلتفت يوم الفراق وراء ألقى ثقال الأرض عن أكتافه ورمى الهوى لما أراد سماء.
وكأن هؤلاء وهم يحضون الناس إلى المظاهرات ولم يسمعوا بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على ماذا؟ المظاهرات. حرض المؤمنين على القتال. ألم يقرأ هؤلاء هذا القرآن؟ ألم يفهم كلام الله؟ لكن يا إخوة، هو النفاق الذي يعتمد في القلوب، فلذلك تستذل وتستكين لأنها لم تتنسب رائحة العزة وطعم الثقة بهذا الدين وبرب العالمين تبارك وتعالى. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون هذه الحقيقة، لم تخالط قلوبهم.
ولم تمس شغاف أفئدتهم للنفاق ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلام إن كنتم مؤمنين. لكن المنافق ليس بمؤمن ولذلك لا يشعر بالعلو والاستعلاء الذي يجده المؤمن الذي يعيش في جنة الله تبارك وتعالى ويتوكل على الله. يا إخوة إذا لم يكن هذا نفاقا فما هو النفاق؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق؟ إذا كان الذي لا يغزو ويطلبهم في عقر دارهم منافق أو على شعبة من النفاق فكيف لا يكون منافقا من لم يقرر أن يجاهد بعد وقد طرق الجهاد بابه بل اقتحم حجرة دموده؟ كيف لا يكون أنا لا أقصد أنه منافق أكبر نفاقا أكبر قد يكون منافقا نفاقا أصغر لكنه لا يخلو ولا يوم هؤلاء وثقوا بنصر الله لا أعلم الجهاد لكن هو لأنه مواسيل لأن موازينه أرضية لأن قلبه كل من التوكل على الله تبارك وتعالى يحسبها بالورقة والقلم. أنا سأدعو إلى الجهاد على الله وغدا تنتهي مسألة الفلوزة ويقضى على أهلها وتستباح ثم يشدونني من ياقا من زيلي عمامتي ويضعونني في السجن ولن ينفعني. لم نكن نسمع منهم إلا البكاء مثل النساء الأمريكان قفقوا وقتلوا وهتكوا الأعراق بعدها. نحن هذا نلمسه ونشاهده ونراه ونحسه ونعيشه. التي تحدثني الأمريكان قتلونا طب أنا أعرف استباحوا أعراضنا أنا أعرف استباحوا أعراضنا وبعدها ينتهي المولد وكأن شيئا لم يكن
كأن الأرض لم يولد بها أبدا ولم يعرف له رفقاء مستجمعا أسراره في صدره الفؤاد بثقلهن وناء لولا اليقين لما طاق بقاء بين الضلوع ولا أطقن بقاء.
ولقد كان شيخنا رحمه الله من الأوفياء لأزواجه فلقد كان يدعو لزوجته قبل أن ينام كل يوم.
دمشق في القلب قلبي في هوى حلب دمي حماة ونوح الجسر أغنيتي أم أنس في القلب قلبي في هوى أم أنس دمي حماة ونوح الجسر أغنيتي سورية اليوم بركان سيول دم شم الرسول منار نار ملحمتي يا شام ذاب الفؤاد الطفل من عنتي
عمي انتهى عصر لشجان خلاص برحل للشرف سامحيني واللي جرى ما بيننا وكاني ما كان اضي بطرفك حر دايا وشني.
التكبير لا بد منه لكن التكبير النافع هو التكبير الذي يجلجل به صوت المجاهدين وهم يقذفون بحمم الموت أعداء الله تبارك وتعالى. هذا التكبير هو التكبير النافع هو الذي يقذف الله به الرعب في قلوب أعدائه وهذا الذي عشناه. عمود الدين لن يقوى بتسبيح وتهليل وإن كان لا بد منه ولن يحدو بنا أمل بدعوى القال والقيل فغير السيف لا يجدي يمينا فتية الجيل يمينا فتية الجيل يمينا
فتية الجيل على قلبي ونبع فظالما واشتقت للجنة مع الحور عين.
ونسأل الله تبارك وتعالى بمنه وفضله أن يجعلنا من مفاتيح النصر وجند التمكين، وأن يحيينا لدينه، وأن يميتنا في سبيله، أن يخدم لنا بالشهادة في سبيله في نصر للإسلام وأخي نصر للإسلام وأخي
نصر للإسلام. حل الفراق يا بينك وبيني، ذكراك فيني باقية كل الأحياء، واليا ذكرتك تهتمي دمعتني.
بقي يا إخوة المنهج الثالث الراشد الذي آمن بسيف محمد عليه الصلاة والسلام، عندما قال كما في مسند أحمد بسند صحيح كما قال الإمام العراقي عن ابن عمر رضي الله عنه جميعا، والحديث حسنه ابن حجر وجوده شيخ الإسلام، بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من قال فأمري، ومن تشبه بقوم فهو منه. كلام يصدر من مشكات النبوة.
وربي عيالي بلسناه وقرآن، هذه الوصية واصبري واذرني.
أمريكا أصحاب الفيل الحزب الجمهوري أرادوا أن يحرقوا ويصرفوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن ميراث نبيها عليه الصلاة والسلام وعن كعبتها وقبلتها. الأمة في جملتها رفضت وامتنعت. قام بعض إخواننا سلم الله أيديهم وتقبل شهداءهم، فقعدوا وسلحوا وراسوا على رمز الحضارة الغربية، فأهالوه كثيبا أحالوه كثيبا مهيلا. غضب أبرهم ورمى أنفه، أعد جيشا لم تسمع البشرية بمثله من قبل، وجاء إلى هذه الأرض وهو يروم هدم بيت الله الحرام ونظره لا يعدو الكعبة ولا يعدو قبلة المسلمين. وكنا نقول للإخوة بقي يا إخوة الفصل الأخير، حجارة طير أبابيل بحجارة الستين، بدأت في الفلوجة ولن تنتهي إن شاء الله دون روما وعد نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن يا إخوة والله ثم والله من أعظم ما يمن الله به على المؤمن بعد توحيده سبحانه والإيمان به أن يختاره وأن يسوقه وأن يأخذ بيده وأن يأتي به إلى هذه الأرض ليصنع به معجزة الإسلام وليكتب به تاريخ النصر وفجر النصر والظفر بإذن الله تبارك وتعالى. يا إخوة والله هذه نعمة لو سجدنا الحياة كلها شكرا لله تبارك وتعالى على هذا الفضل ما قمنا بمد ذلك ولا نصرفه أبدا. هذه نعمة ينبغي أن تشكر وأن لا تكفر، وشكرها أن تهراق الدماء وأن تزهق الأرواح وأن تقدم النفوس رخيصة لله تبارك وتعالى، وأن لا نقيل ولا نستقيل بل نمضي قدما حتى يقر الله عيننا بإحدى الحسنيين النصر أو الاستشهاد.
النصر برقا راحلا يلقي على الدنيا سلاما، يا شهيد الناس جل المجد وساما.
وصل خبر مقتلي ولم أصدق بادئ ذي بدء، وبقيت بين الرجاء والخوف حتى جاء الخبر اليقين. ذكريات تلقي بظلالها كلما تراءى أمامي شيء من أثر الجهاد والمجاهدين في أرض الخلفاء أرض الرافدين. شعرت وكأن جسمي انشق شقين، وما كانت تستطيع العين إلا أن تنفس بدمعات بين حين وأخرى. قد كان رفيق دربي في الأتراح والأفراح وفي الحل والترحال كالظل لا يفارقني، صديق صدوق، نصوح شفوق، رحمك الله يا أبا أنس، فنعم حامل رسالة كنت. لقد تركت فراغا لا يملأه أحد، وأورثت القلوب لوعة لا يسكن لهيبها إلا بلقياك هناك في الجنان بإذن الله. فوالله لئن سئلنا لنصدقن، ولئن استشهدنا لنشهدن أنك كنت فارسا من فرسان الإسلام حقا، وعالما عاملا مجاهدا، فسلام على روحك في الخالدين. عين جودي بدمعك الرقراق، واسكبيه على أعز الرفاق، أي خطب قد أثار شجوني وأشاع الأحزان في أعماقي. يا أخي يا أخ المودة والحب، فخذها من قلبي الخفاق، إن حب الشامي خل وفي صاحب الفضل والسجايا الرقاق. لا تلمني على البكاء، فإني قد وجدت البكاء حلو المذاق، إن فيه راحة وعزاء، إنما الصبر أعظم الترياق. إيه يا شام، إيه يا شام، قد فقدت عزيزا فكسيت الأحزان كالأطواق.
وبغير الموت لم يرضى وسام عمري العزم، لاحت في رؤاه همة تسمو وأفعال تسامى، لم يرى الدنيا رياضا من نعيم وجنانا يرتضي فيها المقامة.
وقبل أن يستشهد في سبيل الله في معركة أبي الغاب، معركة الشرف والكرامة والبطولة، كان شيخ أبو أنس الشامي في سامراء يعلم الأخوة وينظمهم ويدربهم ويربيهم ويتلو عليهم ويحفظهم. وبعد أن انتهى من هذه المهمة الشاقة الصعبة، وأرسل إلى الشيخ أنه يريد الاشتراك في معركة أبي الغاب، فقاله له الأخوة، قالوا له: يا أبا أنس، لو بقيت لأننا نحتاجك. فقال: والله لئن أقتل في سبيل الله من أجل تحرير أخواتي السجينات خير لي من أن أعيش. وقد كانت هذه الكلمات محفزا وداعيا للشباب لأن يذهبوا معه ويجاهدوا في سبيل الله لكي يقتلوا تحت أسوار السجن من أجل إنقاذ إخوانهم وأخواتهم السجينات اللواتي انتهك أعراضهن في سجون الصليبيين.
منك تعلمنا الوفا والشهامة، منك تعلمنا دروب الرجاجي.
وعندما قررنا تنفيذ عملية سجن أبو غريب وخرج الإخوة، قمت بتوديع الشيخ أبو أنس، فودعني بوجه مبتسم وقال لي ممازحا: سلم لي على أم أنس. فقلت له: إنك لن تقتل في هذه المرة، وأسأل الله أن يردك سالما معافى. ثم رجع من العملية بعد تأجيلها، وشد الرحال إلى العملية مرة أخرى بعد أيام، وكان آخر شخص يودعه هو أنا. فودعني وداع مفارق، ورأيت في وجهه نور الشهادة، فعلمت أنه لن يرجع. فطلبت منه أن ينتظر حتى أطلب من الشيخ أبو مصعب حفظه الله أن يأذن لي بمرافقته في هذه المعركة، فأجابني: لا أريد أن تفقدنا الفلوج نحن الاثنين، فإما أن تذهب أنت وإما أن أذهب أنا. وقال لي أيضا: سلم لي على الشيخ أبو مصعب. فعلمت أنه لن يعود، فقبلت رأسه وعينيه وطلبت منه أن يشفع لي، فقال لي: الوداع يا أبا خطاب. فقلت له: لا تقل الوداع وقل اللقاء. فقال: لقاؤنا في الجنة إن شاء الله، وإن العين لتدمع، فقك يا أبا أنس لمحزونون.
بشرنا ببيض المقابي
حتى بين أحوات الألم واحتدى
ما بلح يضحك ولكنه على جرف نمهه.
وكان الشيخ يركب بجانبي وكان من عادته رحمه الله أنه يدعو في كل حال جالسا أو ماشيا يدعو لنفسه ولإخوانه. ففترة المسير إلى الهدف أو إلى منطقة زوبع منطقة المبيت كان الشيخ يدعو دعاء بسيط، فقلت أنا أستغل الفرصة وأرفع يدي وأؤمن على دعائه. فلما أمنت هو أيضا رفع يديه واسترسل في الدعاء وأخذ يدعو وسأل الله عز وجل نحسبه كذلك بصدق أن يفتح لنا فتحا مبينا وأن ينصرنا نصرا مؤزرا، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يكتب هذا النصر والفتح بأسمائنا وأن يختم لنا بالشهادة في سبيله. ألح على هذه النقطة، ألح على أن الله عز وجل يختم لنا بالشهادة. وبكى عندها الشيخ، بكى وأكثر من البكاء، وتحمس الأخوة في الخلف وأخذوا يؤمنون وبكى بعضهم. فعندما انتهى الشيخ من هذا الدعاء بشرني ببشارة، قال يعني أبشرك يا أبا ياسر أن شيخنا أبا أحمد سوف يعلن بيعه بإذن الله عز وجل للشيخ أبي عبد الله. فدمعت عيناي وقلت يا شيخ أنت الآن كففت عن البكاء وأنا الآن أبكي بإذن الله عز وجل. فيسر الله عز وجل وصلنا للهدف. قبل أن نصل للهدف قلت يا شيخ يعني لعلك تلقي على الأخوة كلمة، فقال الشيخ أنا يعني رأسي يتعبني. وفعلا كان الشيخ طوال اليوم أو قبل العملية بأربع أيام أو خمس أيام كان الشيخ لا يعني يرتاح في المنام، وكان مجهد جدا، وفي خروج المعركة كان يتضح عليه التعب والجهد، لكن كان في وجه الشيخ إشراقة غريبة شهد بها الإخوان والله رأيتها بعين. فوصلنا للموقع موقع المبيت ونزلت السيارات ونزل بأنس، وكان جزاه الله خيرا هو يعني استطلع الموقع الذي سنبيت فيه ورجع مرة أخرى وراكب في السيارة وبدأت أقود السيارة. أنا وصلنا للبيت الذي نريد أن نبيت فيه، نزل الشيخ حتى يرى الوضع في الداخل والأخوة كانوا في الداخل، أخونا أبو محمد الابن أسأل الله يتقبل في الشهداء وأخونا أبو عمار وبعض الأخوة معهم في الداخل. فنزل الشيخ داخل البيت، تأخر بعض الشيء فنزلت أراه، دخلت إلى الداخل وجدت الشيخ، سلمت عليه قلت يا شيخ الآن الأخوة في الخارج. في هذه الأثناء قابلت أخونا أبو محمد اللبناني وأبو عمار تقبلهم الله في الشهداء، سلمت عليهم جميعا، وكان سبحان الله العظيم الأمر عجيب، يعني الجميع يبتسم، الجميع فرحان، الجميع والله كأنه مقبل على زواج. بعد ما دخلت إلى البيت وجدت الشيخ بانس، قلت يا شيخ الأخوة في الخارج منزلهم إلى هذا المنزل وننطلق إلى منزل آخر، قال لا أنزل. خرجت وكان في يعني يثري الشيخ خرج وراي، فأنزلت الأخوة من السيارة. في هذه الأثناء خرجت أنا والشيخ نتكلم قليلا، وكان هناك مجمع من الأخوة الأنصار، فجلس الشيخ معهم وجلست أنا على مقربة منهم. فالتفت الشيخ وكان هناك صوت الحيوانات الصغيرة هذه الثعالب أظنها يسمونها العراقين أو الأنصار يسمونها الواوي، وكانت تصيح. فابتسم الشيخ رحمه الله وقال أتسخر منا أم هي فرحة بنا؟ فقال الأخوة لا لعلها إن شاء الله بإذن الله فرحة بنا. فما هي إلا يعني لحظات حتى سمعنا صوت الطيارة وضرب الصاروخ الأول. بعد الصاروخ ما رأيت شيء، بدأ يعني الغبار والتراب والدخان. بعد ذلك يعني لما تجلت الرؤيا رأيت الشيخ أبو أنس رحمه الله ينفض عن وجهه وعن رأسه الغبار. فكنا أول ما التقينا بعد الصاروخ فقلت يا شيخ الحل الآن نسحب الأخوة الذين سلموا إلى الفلوجة. فقال جيد استعن بالله وابدأ بهذا. ذهبت الأخوة وما كنت أعلم من الشيخ وما كنت أتصور أن الشيخ يعني بلغ هذه الدرجة من الشهامة رحمه الله، إذ أنه رجع إلى إخوانه في المنزل وكان هذا المنزل مظنة القصر لأن الأمر واضح استهداف. فرجع الشيخ رحمه الله إلى هذا المنزل يعني مع التدقيق أن البيت يعني كان مظنة القصف أمر واضح أن القصف بصاروخ، صاروخ الثاني والثالث يتبع لأن الأمر أنا والمنطقة مستهدف وقصف. وخبرني أحد الأخوة أن الصاروخ نزل عليه أو بجانبه رحمه الله.
أيها البطل أيها البطل لفقدك تدمع المقل، تدمع المقل بقاع الأرض قد ندبت فراقك واشتكى الطلل. لئن ناءت بنا الأجساد فالأرواح تتصل، فالأرواح تتصل.
ثبت في مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه سلم قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير رضي الله عنه دخن دخن يا رسول الله وهي كلمة استحسان عند العرب. قال وما يحملك على قول دخن دخن؟ قال لا يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهل. قال فإنك من أهل. فأخرج تمرات
ليأكلها، ثم قال: إن بقيت حتى أكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. هذه أبواب الجنة أمامه، ويشتغل هو بالبقاء في هذه الدنيا ليأكل ثمرة. فهل يعقل هذا يا عمير؟ لا، فألقاها ومضى وانطلق إلى الله تعالى. نحن يا إخوة بإذن الله غدا بإذن الله معركة الفتح، يقينا على الله تبارك وتعالى، سيفتح الله علينا، ونسأل الله أن يرى منا خيرا وأن يثبتنا وأن يأخذ بأيدينا، ونقول: اللهم إن تهلك هذه العبادة، إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض وحاشاك يا رب، اللهم انصرنا وخذ بأيدينا وثبتنا وأقر عيوننا بالفتح. اللهم وحرك بأيدينا إخواننا وأخواتنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا، اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنها يا كريم. اللهم ألحقنا بالأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه، اللهم ألحقنا بالأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء، اللهم ارزقنا الشهادة مقبلين غير مدبرين في نصر للإسلام وأهله بمنك بقدرتك بحولك بطولك يا رب العالمين يا حنان يا منان. اللهم لا تخذلنا بذنوبنا، اللهم لا تخذلنا بذنوبنا، اللهم أظهرنا على عدوك وعدونا، اللهم امنحنا أكتافهم يا رب العالمين بعزك وقهرك يا عزيز يا قهار. اللهم يا رب اجعل يوم غد فتحا مبينا لأهل الإسلام وقرة عيون للموحدين في كل مكان برب رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله، أسأل الله يتقبل منا ويغفر لنا ويرحمنا. أبشروا يا إخوة، أبشروا بإذن الله، والله إن شاء الله إننا لمنصور إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، ونسأل الله أن يرى منا إقداما وصدقا وطاعة وإقبالا، وأن يتقبله منا ويغفر لنا ويرحمنا ويلحقنا بمحمد عليه الصلاة والسلام. رجاء يعني إذا يسر الله وابتدأ المسير والانطلاق يعني في الطريق، حاول أن لا تلفت الأنظار، وحاول أن نجتهد أن نقضي هذه الليلة، من غلبه النعاس فلينم فتلك سنة الغزوات، ومن بقي مستيقظا فليجتهد بذكر الله ودعائه، وليكن هذا هدينا كما كان هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. أسأل الله يتقبل، وكما قلت أبشر يا أخي، أبشر بإذن الله بنصر تقر به عيون أهل الإسلام في كل مكان. بارك الله.